إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 88 الطعن في الأنساب. هذه الخصلة قد مضى ذكرها في درس أمس، فمر معنا حديث أبي مالك الأشعري الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: 4 من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن. فذكر عليه الصلاة والسلام الفخر بالأحساب، ثم ذكر الطعن في الأنساب. فمن سياق حديث أبي مالك الأشعري فيه دلالة على أن الطعن في الأنساب أولا من أعمال الجاهلية، وثانيا أنه منهي عنه، وثالث أنه واقع وحاصل، وسيوجد من هذه الأمة من سيبتلى بهذه البلية أنه يتجرأ على الطعن في أنساب غيره. وكذلك زيادة على ذلك الأدلة أخرى جاء ذكرها في السنة المطهرة، فيها دلالة على عظم هذه الفعلة وأنها من الأفعال المشينة. من ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: 2 في الناس هي بهما كفر، 2 في الناس هي بهم كفر. قال عليه الصلاة والسلام: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وفي ذلك وصفها بأنها من الكفر، أي من أعمال الكفر، دليل على أنها من كبائر الذنوب، على أنها من كبائر الذنوب. وجاء كذلك في البخاري من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها 3 خلال من خصال أهل الجاهلية، وذكر منها الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب. فالطعن في الأنساب إخواني في الله تعتبر هي من مظاهر الجاهلية التي جاء الوعيد في حقها وفي حق مرتكبيها. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الطعن في الأنساب. والأنساب إخواني في الله جمع نسب، وهو أصل الإنسان وقرابته، أصل الإنسان وقرابته. ومن أهل العلم من أتى بضابط لمعرفة القرابة بقوله: هو اشتراك من جهة أحد الأبوين، اشتراك من جهة أحد الأبوين، هذا ضابط القرابة. وثم استفصل العلماء حول أنواع القرابة، وإن منها قرابة تكون بالطول، وهناك قرابة تكون بالعرض. التي هي تكون بالطول مثل الأصول كالآباء والأجداد والفروع، وهي النازل كالأبناء والأحفاد، هذه قرابة بالطول. وهناك قرابة بالعرض، وهي مثل قرابة الأخوة والأعمام ونحو ذلك، وما تسمى بالحواشي. فهذه قرابة طولا وهذه قرابة عرضا، وضابطها الكل يشترك في أحد الأبوين، في جهة أحد الأبوين، إما عن طريق الأب أو عن طريق الأم. فهذا هو النسب، وهذا معنى الأنساب بمعنى القرابة. ثم قال: الطعن في الأنساب. الطعن هنا بمعنى العيب، بمعنى السلب، بمعنى التنقص، هذا معنى الطعن. وإلا أصل الطعن في لغة العرب أصله إنما يكون بالرمي أو الضرب برمح أو بقرن ونحوه، هذا هو الطعن. فلان طعن فلانا، طعنه بشيء، وغز في جسده، فيه وغز، وغز في جسده بشيء حاد مثل رمح مثل قرن وما كان ذلك. إلا أنهم كما قال صاحب المفردات إلى أنه استعير بهذا المحل إلى أن يطلق على الوقيعة، يطلق الطعن على الوقيعة. وإلى أصله أن طعن ما كان فيه وخز، ما كان فيه طعن حسي، ثم أخذ العرب كما قال ذلك صاحب المفردات، ثم استعار العرب هذا اللفظة ووضعت على الوقيعة، فوجدوا أن من يتكلم على شخص بعيب ونقص سموا هذا ماذا؟ طعنا، سموه طعنا، أي كأن هذا فعلك وعيبك وتنقصك لشخص آخر يسمى هذا طعن، عيبه كأنك طعنته، ليس طعن حسي لكن طعن معنوي، وهذا واضح، هذا واضح. لربما بعض الناس لربما ينجرح بكلمة، كما أنه ينجرح بسكين أو بخج، هذا جرح وهذا جرح، وهذا طعن وذاك طعن، فكان ذلك من لغة العرب. وهذا كما جاء في قوله تعالى وطعنا في الدين، ما معنى طعنا في الدين؟ أي وقيعة في الدين. وفي قوله تعالى وطعنوا في دينكم، ما معنى طعنوا؟ هيل هرموا الدين برمح؟ لا، إنما طعنوا في دينكم أي ماذا؟ وقعوا في دينكم بعيب ونقص وسلب، فهذا معنى الطعن. إذن معنى حينها معنى الطعن في الأنساب أي عيب الأنساب، عيب الأنساب، ويدخل في ذلك التنقص في الأنساب، يدخل في ذلك التهكم في الأنساب، يدخل في ذلك الحط من رتبة الأنساب، كل ذلك عباد الله يدخل في الطعن في الأنساب، يدخل في ذلك في الطعن في الأنساب. وحكمه كما مر من الأدلة أنه من كبائر الذنوب، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه من أمر الجاهلية، وجاء في بعض الحديث أنه كفر، فكل ذلك يدل على أنه من كبائر الذنوب. وللأسف إخواني في الله، وقد هذا قد جاء من أعلام النبوة، أنه كما قد حصل في أهل الجاهلية فإنه لا زال مستمرا حتى في هذه الأمة، يوجد من أبناء المسلمين من ابتلي بهذه البلية فأصبح يستشري وأصبح يعاشر الناس بهذه الظاهرة أنه يطعن في أنسابهم، فلربما يأتي إلى شخص ما فيطعن في نسبه، ومن صور ذلك أنه ماذا؟ ينفي عنه النسب، روح ما أنت من بني فلان وما أنت من فلان، ينفي عنه النسب، ولعل هذا يريد ماذا؟ أنه ليس له نسب، فإن قصد أنه طعن في عرضه وأنه ابن زنا ونحو ذلك فهذا أعوذ بالله، هذه جريمة على جريمة وظلم على ظلم ووقيعة على وقيعة، لكن كونك فقط تطعن في النسب هذا وكونك تلغي نسبه وتقول أنت لست من آل فلان ولست من بني فلان، هذا من الطعن في الأنساب وهو من كبائر الذنوب. أو أنك تحتقر نسبه كونك تعيره، روح أنت من بني فلان، من أرذل الناس، من أراذل الناس، من سفهاء الناس، هؤلاء لا قيمة لهم، هذا الطعن ما يجوز، هذا طعن يا عبد الله. وقد مر ذلك فيما يتعلق بالفخر بالأنساب أنه يقابله الطعن في النسب، فالطعن في النسب بحد ذاته كبيرة، لكن لو أن إنسانا طعن في نسب غيره وأراد من هذا الطعن أن يفتخر هو بنسبه فهذه كبيرة على كبيرة. بعض الناس ما يريد أن يفتخر هو، لكن يريد أن يغمز في نسب غيره، غمزك في نسب غيرك هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فإن زدت وأنك أردت من هذا الطعن ومن هذا الغمز أنك تفتخر بحسبك على نسب غيرك فأنت وقعت زدت على كبيرة أخرى، وكل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يجوز إخواني في الله لمسلم من المسلمين أن يفعل هذا. وقد وجد في هذه الأزمان، وكما ذكرنا أن هذا يوجد في أيام الجاهلية، أنهم كانوا يعقدون المجالس لأن يتبارى الفريقان، كل يطعن في آخر، وجد هذا في هذه الأزمان. وقد أخبرت أن هذا كذلك من الأسئلة التي وجهت للجنة الدائمة للإفتاء حرسها الله، أن يذكر أن في بعض الأماكن في الأرياف والبوادي تعقد مهرجانات وفيها مثل هذه المباراة، يؤتى بشعراء، فهذا شاعر وذاك شاعر، فهذا يا شاعر يفتخر بحسبه ويطعن في نسب مخالفه، ويقوم هذا بالمثل يرد على هذا فيفتخر بحسبه ويطعن في نسب غيره. فأفتت اللجنة أن هذه من أماكن الزور وأنا من هذه المهرجانات الباطلة وأنه لا يحضر لها لا يحضر لها ولا يكثر من سوادها لأن فيها حرمات ومن ذلكم الطعن في الأنساب. وهذا كما قد تصوير وهذا تمثيل لما كان عليه الجاهلية. وصدق نبينا ما حين قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أن فيها من يقع فيها. فهذا إخواني في الله فينبغي التأمل في هذا الباب وأنك تحترز يا عبد الله كل الحرز في أنك لا تقدم على أنك تطعن في عرض مسلم أو في نسب مسلم لا تطعن في نسبه. قلنا وهذا إذا كان في باب القدح والذنب والعيب. لكن إن كان لمسألة شرعية فهذا لا بأس به. إن كان ذلك لمسألة شرعية كونك أن تريد أن تحقق في الأنساب هل هذا له نسب أو ليس له نسب لأن الأنساب تحتاج إلى يتبعها حقوق يتبعها أحكام شرعية. فإذا كان القاضي أو المفتي احتاج أن يتحرى في النسب وعنده من الأدلة ما يثبت أن هذا النسب ليس بثابت هذا لا يدخل في النهي لأن هذا ما أراد الطعن وما أراد الغمز وإنما أراد التحقيق لحكم شرعي. وهنا مسألة إخواني في الله أذكرها في هذا المقام وهي مسألة قد ذكرت في أيام شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وهي مسألة حول ما يتعلق بهذه الأنساب المتعلقة بآل البيت. فكانت مسألة ذكرت في أيام شيخنا رحمه الله تعالى حول هذه الأنساب وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول نعم أن في النفس شيء من هذه السلالات الكثيرة ما تذهب إلى قرية ما تذهب إلى بلدة ما تذهب إلى قطر بل ما تذهب إلى قارة إلى وجدت من ينتسب إلى آل بيت هذا من آل بيت هذا آل بيت وكثر حتى الكثرة المتكاثرة بهذه الألوف من البيوت وكلهم يدعي ذلك كان في النفس شيء إلا أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول ما نتجرأ ولا نتجاسر على أن نطعن في عرض أحد ما نستطيع. نعم قال في النفس شيء من هذه البيوت الكل الذي يدعي فيها أنه من آل بيت قال لكن ما أستطيع أن أقول أنت أنفي من نسب يقول هذا ليس من آل بيت وهذا ليس من آل بيت قال هذا لا يمكن. فقال الناس مؤتمنون على أنسابهم هذا الأصل الناس مؤتمنون على أنسابهم فمن أثبت لك أنه من آل فلان فهذا يصدق وهذا يؤتمن إلا إذا ظفرت لا أقول بشيء تخميني أو بشيء ظني لا إن ظفرت بأمر أكيد أن هؤلاء ليسوا من آل بيت فحين فاحكم به بأمر يقيني كما فعل العلماء مع الفاطميين العبيديون حكموا عليهم العلماء أنهم ليسوا من آل بيت ومع أنهم يدعون أنهم من آل البيت لكن الوقائع التاريخية والحوادث في السيرة وهكذا الأنساب المذكورة تقطع جزما ويقينا أن هؤلاء كذبوا على آل البيت فالفاطميون ليسوا من آل البيت وإنما هم انتسبوا إليهم كذبا وزورا. فكون نقول أن هؤلاء ليسوا من آل البيت هذا ليس طعن في الأنساب لوجود أدلة وحكم شرعي بان لنا أن هؤلاء كذبة وأن هؤلاء فجرة لكن بخلاف غيرهم. فكونك عبد الله لا تطعن بأحد إلا لأمر يقين وإذا احتجت لذلك كبناء حكم شرعي فلك ذلك أما بالتخمين والظن فلا تطعن يا عبد الله فإن طعن في الأنساب من كبائر الذنوب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إن ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.